هذه إذاعة طهران والساعة فيها 14:00. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. جرت بحضور قائد الثورة الإسلامية مراسم تنفيذ رئاسة السيد إبراهيم رئيسي رئيسا للبلاد، ومشاركة كبار مسؤولي البلاد في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه. وقد سلم سماحة السيد القائد حكم التنصيب بعد أن ألقى كل من وزير الداخلية الحالي رحماني فضلي ورئيس مكتب السيد القائد محمد قلبيجاني والسيد إبراهيم رئيسي الرئيس الجديد لإيران كلماتهم. أكد قائد الثورة الإسلامية في كلمته بعد إنفاذ تعيين الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي على استمرار الحرب الإعلامية للأعداء بهدف التأثير على الرأي العام العالمي ضد إيران. وقال سماحته أن هناك حرب ناعمة تشن على إيران من خلال حرب إعلامية ضخمة. ولفت سماحته إلى أن المؤامرة بدأت قبل شروع الانتخابات بهدف دفع الشعب لمقاطعتها، غير أن الوعي الشعبي أحبط هذه المؤامرة. وشدد سماحته على ضرورة إجراء حوار مع الشعب الإيراني لتحديد الحلول والبرامج، موصيا الرئيس الجديد بالاستماع إلى صوت الشعب وحشد طاقات الشابة لمعالجة المشاكل القادمة. ودعا سماحته إلى الإسراع بتشكيل الحكومة مشددا على مكافحة الفساد على نحو قاطع. اعتبر الرئيس الإيراني الجديد الانتخابات الرئاسية رسالة الشعب لخلق التحول ومكافحة الفساد وتغيير الظروف وإرساء دعائم الازدهار الاقتصادي. وقال الرئيس إبراهيم رئيسي خلال كلمته في مراسم إنفاذ تعيينه على يد قائد الثورة رئيسا للجمهورية الإسلامية: لقد أخذت الحكومة الجديدة صنع هذا التحول على عاتقها. وأضاف أن هذا التحول بحاجة إلى تضافر الجهود والاستعانة بالعلماء والخبراء والمبدعين في البلاد، وأعرب عن ثقته بالحل بفضل مشاركة الشعب وشبابه وكفاءاته، مؤكدا أنه نظر نفسه لخدمة شعبه وسيبذل قصاوى جهده في هذا المجال. يشارك 115 مسؤولا من 73 بلدا في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد السيد إبراهيم رئيسي التي تجري في مبنى البرلمان بعد غد الخميس. وحسب المتحدث باسم الهيئة الرئاسية للبرلمان الإيراني نظام الدين موسوي، فإن من بين المشاركين 10 رؤساء و20 من رؤساء البرلمانات و21 وزيرا. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على أن الجمهورية الإسلامية لن تتردد بصون أمنها ومصالحها الوطنية، وسترد على الفور بكل قوة على أي هجوم محتمل يستهدف مصالحها. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد جملة قرارات جديدة أبرزها إعفاء وزيري المالية والاتصالات من منصبيهما وتعيين وزيرين بديلين عنهما. وجدد سعيد تأكيده على أهمية محاسبة كل من استولى على أموال الشعب. وكان الرئيس التونسي أعلن عن عزمه إجراء صلح جزائي مع أكثر من 400 رجل أعمال من المتورطين بملفات سرقة ثروات الشعب، مطالبا إياهم بالقيام بمشاريع تنموية في مختلف أنحاء تونس. واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقته شن غارات على المحافظات اليمنية وارتكاب المزيد من الخروق لاتفاق التهدئة بجبهات محافظة الحديدة. وأفادت مصادر أمنية أن مقاتلات السعودية نفذت عدة غارات استهدفت مديريتي صرواح وجبل مراد بمحافظة مأرب، مشيرة إلى ارتكاب العدوان أكثر من 200 خرق لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال الساعات الماضية. أصيب مستوطن صهيوني جراء عملية طعن نفذت بمستوطنة ابتاح تكفى في الداخل الفلسطيني المحتل. فيما نجح المنفذ بمغادرة الموقع دون تعرضه للأذى. بهذا الخبر أحبتي الكرام انتهينا من الموجز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بريق الكلام.
لكل الجوارح داء، والله خلق لكل داء دواء. جاء في كتاب وسائل الشيعة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لكل داء دواء، ودواء الذنوب الاستغفار.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثاني عشر من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في 23 من ذي الحجة عام 1359 للهجرة، توفي العلامة والمحدث الشهير آية الله الشيخ عباس بن محمد رضا بن أبي القاسم القمي، المعروف بالشيخ عباس القمي. وقد ولد الشيخ عباس القمي عام 1294 للهجرة في مدينة قوم المقدسة بجنوب طهران، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته سافر إلى النجف الأشرف بالعراق عام 1316 للهجرة ليدرس في حوزتها العلمية العريقة علوم الفقه والحديث عند كبار العلماء هناك أمثال الشيخ محمد طه نجف والشيخ فتح الله الأصفهاني المعروف بشيخ الشريعة، والسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، والشيخ محمد كاظم الخراساني المعروف بالآخند، والشيخ محمد القمي المعروف بالأرباب، والشيخ حسين النوري الطبرسي، والشيخ محمد تقي الشيرازي، والسيد مرتضى الكشميري. وبعد فترة عاد إلى إيران لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية وإثراء الحوزة العلمية الفتية في مدينة قوم المقدسة، وبلغ عدد الطلبة الذين كانوا يحضرون دروسه 1000 طالب. ومن أبرز مؤلفات الشيخ عباس القمي مفاتيح الجنان الذي جمع فيه الأدعية والصلوات والروايات التي نقلت عن الرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار سلام الله عليهم أجمعين، وترجم إلى الكثير من اللغات. وأيضا نفس المهموم في مصيبة سيدنا الحسين المظلوم عليه السلام، وهدية الأحباب في المعروفين بالكنى والألقاب، واللآلئ المنثورة في الأحراز والأذكار المأثورة، والفوائد الرجبية فيما يتعلق بالشهور العربية، والفوائد الرضوية في تراجم علماء الجعفرية، ونفسة المصدور فيما يتجدد به حزن عاشور، والغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى، والأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية، وبيت الأحزان في مصائب سيد النسوان عليها السلام. وأخيرا وفي الثالث من آب أغسطس عام 1492 ميلادي، بدأ الرحالة الإيطالي كريستوفر كولومبوس رحلته الاستكشافية البحرية التاريخية، وذلك إثر إبرام اتفاقية مع ملكة إسبانيا لاكتشاف المزيد من الأراضي لاستعمارها والبحث عن طريق قصير إلى الهند. فتحرك كولومبوس من ميناء باولوس الإسباني على رأس 120 ملاحا وثلاث سفن، وبعد 33 يوما نزل على اليابسة، واعتقد بأنه وصل الهند، إلا أن الجزيرة كانت إل سلفادور في قارة أمريكا، وبذلك يكون كولومبوس قد اكتشف قارة أمريكا دون أن يعلم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان، دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان، دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان. ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني، ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني، خلقتك للصلاة فحد عني، وجانبت الصحائف والمثاني، تركت الحق أبلج كالثريا، ورحت تهيم في ليل المساجد، لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان، فإني لا أزال هنا قريبا، مجيب المستجير إذا صرت أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني، هلعت من النداء صرت أبكي أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. معركة جثامين الشهداء محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا يتضمن الفقرات التالية. البداية ستكون مع حديث الدار، وفي هذه الفقرة سنكون مع الزميلة شيماء كريم، ثم بعد ذلك سنكون مع الأستاذ إحسان سالم، عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، وسنتحدث معه حول معركة جثامين الشهداء محور الحديث في هذا اليوم. ومن ثم نستمع إلى فقرة أيوب الفلسطيني، الفقرة التمثيلية الرائعة التي نستمع لها في لقاءاتي فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة حديث الدار والزميلة شيماء كريم.
حديث الدار.
يا داري بالنوال وطال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بحضراتكم. تعتزم سلطات الاحتلال سيطرة على مساحات واسعة من أراضي مدينتي الطيبة وقلنسوة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48 لمصلحة مشروع أطلقت عليه عابر الطيبة. ووفق مصادر في الداخل المحتل، فإن المخطط يقع غربي المدينتين ويبدأ من الشارع المسمى 65 شمالا، ويلتقي مع الشارع الواصل بين الطيبة وقلنسوة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل سمير أبو عطا.
يتفشى وباء الاستيطان بشكل متسارع في الأراضي الفلسطينية في ظل صمت عربي ودولي، فقد اعتزمت سلطات الاحتلال الصهيوني السيطرة على مساحات واسعة من أراضي مدينتي الطيبة وقلنسوة بالداخل المحتل عام 48 لمصلحة مشروع أطلقت عليه عابر الطيبة. ويقع المخطط غربي المدينتين ويبدأ من الشارع المسمى 65 شمالا ويلتقي مع الشارع الواصل بين الطيبة وقلنسوة، ويهدف المخطط إلى السيطرة على مساحات واسعة من أراضي الطيبة وقلنسوة، وسيكون له أثر سلبي كبير على المحلات التجارية في المنطقة. ودعا الناشط عبد الستار شاهين أهالي الطيبة والبلدية لتقديم الاعتراض على المخطط قبل المصادقة عليه، لأنه في حال شق هذا الشارع فسيلتهم مئات الدنومات من أراضي الطيبة الزراعية، وسيكون له الأثر السلبي الكبير على كل المحال التجارية والصناعية الواقعة على شارع الطيبة الحالي الذي سيحول اسمه لعابر الطيبة. ووجه الأهالي نداء لكل الأحزاب الوطنية والسياسية وخاصة اللجنة الشعبية بضرورة أخذ دورهم للتصدي لهذا المخطط الجائر بكل حزم وعزم قبل فوات الأوان. ويضيق الاحتلال على فلسطيني الداخل في التوسع العمراني ويمنعهم من استثمار مساحات واسعة من أراضيهم التي صادر قسما منها بعد أن شرع قوانين لهذا الهدف.
نشكر الزميل سمير أبو عطا وعن استهداف الاحتلال لأملاك الفلسطينيين في مدينتي الطيبة وقلنسوة. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، ننتقل إليه.
سيد سهيل، ما الخطورة التي تكمن جراء قيام سلطات الاحتلال السيطرة على مساحات واسعة من أراضي مدينتي الطيبة وقلنسوة في الداخل المحتل؟
يعني شوف، هناك خطورة الكامنة وهي غير ظاهرة حتى اللحظة، وهو أن يتم تقسيم المناطق العربية في الداخل إلى أجزاء متفرقة. يعني يتم فصل التجمعات السكانية عن الأراضي، وأنا هنا لا أتحدث جغرافيا ولكن إداريا. ما يحصل هو اليوم هو جزء من مخطط قام به ما تسمى بوزارة الداخلية في حكومة الاحتلال، بمحاولة لإعادة هيكلة الحكم المحلي، وهو إيجاد طبقة حاكمة تكون يعني أعلى من المجالس المحلية وتدمج مجالس يعني مختلفة في مناطق معينة. يعني بمثل أن يتم دمج تجمعات عربية مثل الطيبة وقلنسوة وغيرها مع مناطق وتجمعات يهودية استيطانية محيطة، ويتم وضعها جميعا ضمن مخطط واحد، ويتم يعني إعطاء إيجاد مخططات جديدة مثل هذا الشارع، وبالتالي أن يتم إعادة رسم الحدود الإدارية لهذه التجمعات الإقليمية. فهي من نقطة أولى هي فصل من الناحية الإدارية ما بين مناطق سكنية وما بين أراضي زراعية للمواطنين. ثانيا أنها ستفقد المجالس العربية أحقية أو استقلالية في قراراتها، وبالتالي يمكن أن ينتج عن هذا إيجاد دمج في المستقبل ما بين التجمعات الإقليمية المستحدثة وما بين مستوطنات على جانب الآخر من الخط الأخضر. فبالتالي أن يتم فرض تجمع أو يعني إجماع ما بين المستوطنات ومن بين هذه التجمعات، وكأنهم يفرضون على العرب قبول المستوطنات القائمة في المناطق المحتلة.
طيب سيد سهيل، هل سيصبح الأمر الآن طبيعة ما يجري الأمن سيطر على الأراضي هو أمر واقع يسيطر عليه الاحتلال ويطلق مشروع يسميه عابر الطيبة فيغير ملامح هذه الأراضي ويسيطر عليها بحكم أمر واقع على الفلسطينيين؟ ما هو المطلوب الآن؟ ما هو المطلوب من الفلسطينيين تجاه ما يقوم به الاحتلال من إجراءات؟
يعني سيحاول الفلسطينيون التصدي لمثل هذه المخططات في الداخل من خلال تقديم اعتراضات للجهات المعنية. يعني هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن للفلسطينيين القيام به الموجودين في تجمعات الطيبة وغيرها التقدم باعتراضات، وهذا هو دور بالحقيقة المنتخبين أو الممثلين للمناطق العربية الآن في الكنيسة بأن يقوموا بالتصدي لمثل هذه المخططات، لأن هذه المخططات ستنتزع الكثير من سلطات المناطق العربية بحجة أنها ستقوم بتقديم خدمات أفضل، وهو على أرض الواقع لا توجد أي ضمانات لتقديم أي خدمات أفضل للمواطن العربي أو إعطائه أي امتيازات فيما يتعلق بالبناء والتوسع وغير ذلك. يعني هو سيكون إعطاء سيطرة للتجمعات الكبيرة على حساب الفلسطينيين.
شكرا جزيلا لك السيد سهير خليلية مدير وحدة الاستيطان في معهد أريج، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع مسؤولي ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، نأتي إلى ختام هذه الفقرة، إلى اللقاء.
طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الزملاء سمير أبو عطا، شيماء كريم، وشكر الموصول لمسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا منموت وما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات مننزل، هيهات يا محتل، هيهات مننزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا منموت وما بننزل.
Yeah. هيهات يا محتل هيهات من السر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، الساعة الآن 3:00 بتوقيت القدس المحتلة، معركة جثامين الشهداء محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. إلى أين تذهب سلطات الاحتلال في سياسة احتجاز جثامين الشهداء؟ كيف يوظف الكيان قراره باحتجاز جثامين الشهداء وعدم تسليمها لأهاليهم؟ ما الخرق الذي تشكله هذه الإجراءات على مستوى مخالفة القوانين الدولية والإنسانية؟ على مدار سنوات الصراع لا زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين شهداء فلسطين في مقابر تحمل أرقاما هي كل ما تشير إلى هوية الشهيد، لتبقى بيوت عائلات الشهداء مفتوحة للحزن الطويل والترقب والعيش المستمر مع حالة الفجع، يتجمد الوقت وتنقلب المواعيد في مسافة الانتظار. وفي جديد معركة جثامين الشهداء قمعت قوات الاحتلال فعالية للمطالبة باسترداد الشهيد شادي شرفة في بلدة بيتا جنوب نابلس. وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت الشرفة يوم الثلاثاء الماضي أثناء توجهه للعمل في إصلاح بعض أنابيب المياه التي تمد البلدة. قراءة تحرك أهالي بيتا لاسترداد جثمان الشهيد شادي الشرفة تأتيكم في سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
يا شهيد ارتاح ارتاح، يا شهيد ارتاح ارتاح، واحنا الوصيل الكفاح.
لا ينقطع النفس الثوري في بيتا جنوب نابلس. هنا تراصت صفوف الفلسطينيين من مكان إعدام شادي الشرفة، ورفعت الدعوات لاسترداد جثمانه المحتجز لدى قوات الاحتلال حتى تحظى العائلة بتوديعه للمرة الأخيرة ودفنه.
نوصل رسالة لهذا الاحتلال أننا مستمرون في فعاليات المطالبة باسترداد جثمان الشهيد شادي، ومستمرون في فعاليات المقاومة الشعبية هنا على مفرق بلدة بيتا وأيضا على جبل صبية.
لم تكتفي قوات الاحتلال بإطلاق النار على شادي أثناء تلبيته لإصلاح خلل في خطوط المياه، بل سرقت جثمانه منذ اللحظة الأولى تركة أطفاله 5 بانتظار عودته إلى المنزل. وما إن انطلق المشاركون في مسيرة باتجاه مفرق البلدة الرئيس حتى قمعتهم قوات الاحتلال بالرصاص وقنابل الغاز في محاولة باتت واضحة لإطفاء اللهب المشتعل منذ أشهر في وجه المستوطنين على جبل صبيح.
شكرا للزميلة مريم أبو اللوز. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ إحسان سالم، عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية. سيد إحسان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا.
سيد إحسان، صوت أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم يعود مجددا عاليا مع تحرك أهالي بلدة بيتا لاسترداد جثمان الشهيد شادي الشرفة. هل تفتح معركة استرداد جثمان الشهيد الشرفة ملف الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال؟
أولا، ملف الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال ملف قديم وما زال قائما حتى اللحظة هذه منذ احتجاز أول وفاة شهيد.
نعم.
وفي كل عام تقوم هذه المسيرات وتقوم هذه الانتماخات في كل أنحاء الأراضي المحتلة، لكن في بيتها لها طعم خاص جدا، لأن بيتها هي الآن تجري فيها المعركة الشديدة والأجد، معركة بالليل والنهار.
نعم.
وهي نموذج كامل لكل من يريد أن يناضل في فلسطين وغير فلسطين، عندما يجتمع كل هذه البلدة وكل القرى المجاورة والمتضامنين من كل أنحاء المعمورة مع الاحتلال، في الصباح وفي المساء يشتبكون معهم في المشاعل وفي إزعاج المستوطنين وقطعانهم ومنعهم من النوم. إذا نحن أمام ملحمة فريدة من النظام الجماهيري الحقيقي الذي لن يضمحل ولهيبه سوف يمتد إلى أن يصل إلى كل الزعماء وخارج الكيان الصغير والمستوطنين وقطعانهم. هذا اللهيب بدأ يتوسع ويزداد شيئا فشيئا إلى أن يكون فلسطين وهي لن تطفي هذه الشعلة مطلقا، ستبقى مشتعلة حتى تتجاوز الآن الأمور في بيتها جبل صبيح. هي الآن ضد الاستيطان والاحتلال الصهيوني لفلسطين. لذلك يا أخي هذه الظاهرة سوف تتوسع ولن تطفئ جذوتها إلا بانتحار الغاصب والمحتل.
طيب ما الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء؟
الاحتلال، نحن أولا يجب أن يعلم الجميع بأننا أن الاحتلال حكومته هي متشكلة من غلاة المستوطنين وحفالاتهم.
نعم.
وهم لا يؤمنون إلا في لغة القوة ولغة القتل، وكل الفاشي والنازي تتضاعف أمام جرائمهم. لذلك هم يظنون أنهم باستعمال مزيد من القوة والمزيد من القوة والبسط والقتل سوف يحققون أهدافهم.
نعم.
وهذا الأمر غير صحيح مطلقا على أرض الواقع. لذلك نحن نعتقد بأن القوة هي تجلب نقيضها، هي ليست وليدة، يعني ما يقوم به الاحتلال والقطعان المستوطنين ليست وليدة موقف قوي القوة. إنما هي وليدة موقف ضعيف، لأن عندما يعني الجندي الصهيوني عندما ينزل إلى الشارع ويواجه الفلسطيني بصدره العاري ينزل معه كل قطعان المستوطنين بأكملهم ويمارسون تحت حمايته وبطشه كل جرائمهم. لذلك يا سيدي نحن نتصور بأن الأمور لن تبقى كما كانت منذ سابقا. نحن أمام حالة جديدة من النظام الجماهيري الكبير الذي يتوسع وتجاوزا أوسلو وتجاوزا كل ما قام به أوسلو، والآن الجماهير تعرف كيف تكون معاركها بنفسها.
نعم.
ولن تكون هناك مصائر لأوسلو أو لقوات أوسلو على هذه الجماهير.
طيب هل يخضع هذا الحراك أو يخضع هذا الحراك الاحتلال، خاصة أن هناك تجارب سابقة بهذا الصدد، يعني نتحدث هنا عن مدى خضوع الاحتلال أو استجابة الاحتلال لهذا الحراك؟
طبعا إذا توسع، نحن لا نقول أن الحراك سيبقى كما هو، لكن الجذوة الآن هي انطلقت في بيتها وهي نموذج نضالي ليتم الاحتذاء به. ولن يستطيع الاحتلال المقاومة كل الشعب الفلسطيني إذا ما توسع هذا الحراك وأصبح انتفاضة كبيرة تعم كل سائر الوطن الفلسطيني.
نعم.
لا يستطيع مطلقا بكل جنوده وآلياته وقطعانه أن يقف أمام الموجة العارمة التي سوف تطلقها جماهير شعبنا.
نعم.
لذلك نحن ننظر للأمر كظاهرة وكموقف وليس يعني ليست نهاية المطاف. هكذا تبدأ الأمور. الانتفاضة الأولى يا سيدي بدأت في عمل جماهيري وسرعان ما تحول إلى انتفاضة مجيدة جدا، استطاعت أن تضحى الاحتلال وتجبره على إعادة كل حساباته.
طيب على المستوى السياسي والحقوقي، هل من آلية محددة على مستوى المؤسسات أو الهيئات الحقوقية والمدنية الفلسطينية لتفعيل قضية الجثامين؟
أولا السلطة يا أخي مفروض هي من يقوم بهذه التفعيل، لكنها تقف عاجزة أمام مسار أوسلو. أوسلو كبلها بأصوات كبيرة جدا ولا تستطيع الخروج عنها ولا تريد. كما تعلم القوى، يعني هناك نفاق كبير بين القوى التي تدعي مناصرة الشعوب بأوروبا وأمريكا وبين الحقيقة.
نعم.
فلذلك وكما تعلم هناك لا من هو الذي يناصر الشعب الفلسطيني الحقيقي. المقاومة فقط في الساحة العربية والإسلامية، والجميع مطبعين مع الاحتلال.
نعم.
والجميع انحنوا أمام أقدام الاحتلال وأمريكا. لا يوجد إلا في إيران وفي مناطق قوى المقاومة ومحور المقاومة ما ليس تأييد كافع، إنما موقف متقدم جدا على حتى موقف الفلسطيني نفسه.
نعم.
فلذلك لا أمل يرتجى من العالم. هناك تغيير طيب يظهر في أمريكا وفي بعض، ولكنه سيستغرق وقت طويل جدا لأن المصالح الصهيونية متشابكة مع الغرب بشكل كثيف جدا.
نعم.
وهم يعتبرون إسرائيل هي السكن العسكري المتقدم لحلفه ولحلف الأطلسي ولأمريكا، هي ولاية من ولايات أمريكا، ومصالح أمريكا والنفوذ الصهيوني في أمريكا كبير جدا لدرجة أنهم يتنافسون قارة الكونغرس وهذا على الولاء للكيان الصهيوني وتقديم العون الدائم له، سواء كان سياسيا أو إعلاميا أو بأي ناحية من النواحي.
نعم.
لذلك يجب أن نعتمد على أنفسنا وعلى محور المقاومة فقط إذا أردنا لهذه المعركة أن تستمر ونحرز النصر فيها.
طيب ماذا على مستوى المؤسسات الدولية؟ هل يمكن طرق أبوابها بشأن الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال؟
أولا يعني هناك مناصرون بكل العالم للقضية الفلسطينية، لكن كما قلت لك حكومات الغرب المؤثرة هي حكومات منافقة وهي بالكامل يعني ليست هي متحالفة مع الكيان الصهيوني وهي التي تسود عنه أي قضية. إذا تجرأ صحفي في فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا في كلام بسيط جدا عن الكيان الصهيوني سوف يقاطع ويقدم للمحاكمة في ألمانيا أو في فرنسا. إذا لا فائدة تستنتج من الغرب، الغرب هو العدو، هو اللي صنع الكيان الصهيوني وهو الذي يقف يحاصر إيران ويحاصر سوريا ويحاصر اليمن ويحاصر لبنان. هذا الغرب هو العدو الحقيقي.
نعم.
لا يمكن أن يكون إلا في نفس خانة الكيان الصهيوني.
طيب إذا ما المطلوب يعني للتوجه للمحافل الدولية؟ هل هناك تحرك بهذا الصدد خاصة أن القضية ليست وليدة اليوم وتتكرر باستمرار؟
الكيان الصهيوني لا يدعي إلا لغة القوة. عندما حصل سيف القدس ومعركة سيف القدس أدعم الاحتلال، نحن لا يمكن نفهم اللغة التي يفهمها الاحتلال. الاحتلال لا يفهم إلا لغة المقاومة ولغة الجراح ولغة الدماء التي ليس هناك أي لغة ثانية يمكن أن تجبر الاحتلال على ما تريد إلا هذه اللغة. لذلك نحن نراهن على شعبنا وتطور مقاومة شعبنا وإصراطه كنحن مقاومة الصاعد والمتصل والمشترك مع الاحتلال.
نعم.
هذا هو الرهان الحقيقي والوحيد لدى شعبنا.
شكرا جزيلا لكم الأستاذ إحسان سالم، عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ إحسان سالم عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم. معركة جثامين الشهداء كان محور حديثنا في هذا اللقاء، واستمرار سياسة الاحتلال في سياسة استمرار سلطات الاحتلال في سياسة احتجاز جثامين الشهداء، توظيف الكيان قراره باحتجاز جثامين الشهداء وعدم تسليمها لأهاليهم، والخرق الذي تشكله هذه الإجراءات على مستوى مخالفة القوانين الدولية والإنسانية هي المحاور التي تحدثنا حولها وعلى حول غيرها أيضا مع الأستاذ إحسان، مشكورا على هذه المشاركة القيمة في لقائنا. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا وهي الفقرة التمثيلية التي نستمع لها. قرن من الجهاد 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ وما عادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين مكان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابل والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو إبراهيم اللي قالت مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها لا لا يا أم إبراهيم لا، ما شاء الله عليكي بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا أنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت بأول الخريف. آها طيب، وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له بأول الخريف كمان. آها عليك نور، وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومنبيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت بنص الخريف. قالها يرحم والديكي تمام، وإمتى بنحرث أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشت الدنيا؟ قالت له برضو بأول الخريف. مظبوط،
وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. آه شفتي عاد، شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر، قال يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها الدنيا هيك، الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله الحمد لله. قالت له ما كلتش مليح؟ قالها بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم وما حدا يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده يطول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم مدت ايدها، لمست جبينه ووجهه، رجفت ايدها وهبط قلبها، عرفت انه ابو ابراهيم كان نايم نومته الاخيره. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرأ الفاتحة على أرواحهم وقال لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
طابت أوقاتكم بكل خير، أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين هي أرض الجدود، أنا أيوب.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا
حسيني كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا
خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار
خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمناه لحضراتكم تحت عنوان معركة جثامين الشهداء واستمعنا إلى الأستاذ إحسان سالم عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية كما استمعنا إلى تقرير مراسلتنا مريم أبو اللوز حول هذا الموضوع وقد دار الحديث مع الأستاذ إحسان سالم إلى حول ما تذهب إليه سلطات الاحتلال في سياسة احتجاز جثامين الشهداء وتوظيف الكيان قراره باحتجاز الجثامين وعدم تسليمها لأهاليهم من أجل ابتزاز الأهالي وترويعهم والخرق الذي تشكله هذه الإجراءات على مستوى مخالفة القوانين الدولية والإنسانية كما استمعنا إلى فقرتي حديث الدار وأيوب الفلسطيني في هذا اللقاء في الختام تقبلوا تحياتنا شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله